صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الجاه والشهرة، وفي البحث الأول ذم حب الجاه والشهرة، وقرأنا بعض الآيات القرآنية ثم نتلوها ببعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. حب الجاه والمال ينبتان النفاق. طبعا حب الجاه حتى يكون للإنسان جاه عند الناس، أو جاه عند السلطان مثلا، أو جاه عند المسؤولين أو غير ذلك، إذا كان هو يبحث عن الجاه، مرة يأتيه الجاه غصبا عن أهل الجاه لأن عنده مميزات وعنده صفات تجعل أهل الجاه يخضعون له، وهذا ممكن أن يكون في بعض الأحيان، لا يذهب لهم ولا يحاول أن يتقرب منهم، ولكن يعني هم يضطرون مثلا إلى مسايرته، فهذا لا إشكال. ولكن شخص هو الذي يبحث ليحصل على الجاه من أهل الجاه، فهذا دائما لا بد أن يراعيهم، ولا بد أن يصنع أشياء لأجلهم، وهذه الأشياء بعض الأحيان يطلبون منه ما هو مخالف لما يريده الله سبحانه وتعالى، يعني أشياء مخالفة للشرع. فبما أنه الجاه عنده مهم سيخالف الشرع للوصول إلى الجاه. وكذلك طبعا مخالفة الشرع هم عنده أطراف ثانية وجهات ثانية لا تريد أن يعني لو خالف الشرع علنا فسيسقط جاهه عندهم، لأنه مبتلي بجهاته، وهذا مشكلة من يبحث عن الناس، يعني رضا الناس. هذه السماعة مو زينة، إذا أجيب الثانية. إذا الإنسان الذي يبحث عن رضا الناس، الذي يبحث عن رضا الناس هكذا، رضا الناس غاية لا تدرك. فيلاحظ مثلا أنه جهة تريد شيء خلاف الشرع، الذي يبحث عن الناس عادة رضا الناس غاية لا تدرك، فأناس يريدون خلاف الشرع، وأناس آخرون إذا رأوه فعل خلاف الشرع سيزعلون، فإن وافق الشرع سيزعل هؤلاء، وإن خالف الشرع سيزعل الطرف الآخر. حتى يرضي الجميع ماذا يصنع؟ يخالف ولكن بالخفاء، أو يخالف أمام هؤلاء ويظهر الموافقة للشرع أمام الطرف الآخر، والنتيجة واضحة بعد أنه سيكون منافق ذو وجهين أو أوجه بحسب الأشخاص الذين يخالفونه أو الذين يعني يريد أن يكون وجيها عندهم. وهذا طبعا هو النفاق بعينه، قد يصل الأمر إلى النفاق، نفاق داخل الشرع، يعني نفاق بحيث يعطي هذا وجه وهذا وجه. أكو عندنا نفاق يخرج عن الشرع نهائي، كما لو كان لا مو بس يعني في القضايا الداخلية، يخفي الكفر ويظهر الإيمان مثلا أو الإسلام، يصل إلى ذلك. الظاهر أن المقصود هنا هو النفاق بهذا، أن يكون الشخص ذو وجهين أو أوجه، يعني يقابل هذا بما يخالف ما يقابل به الآخر، وله بحسب كل مورد تعامل وخلاف التعامل الآخر، لا يتعامل بالواقع وإنما يتعامل بالكذب والتدليس وغير ذلك. إذن هذا السبب للجاه. للمال نفس القضية، إنسان يريد أن يجمع المال وعنده مهم جمع المال، فتحصل نفس المشكلة عنده. أكو بعض الناس مثلا ما يتعامل وياه إذا كان يريد يتعامل أخذ المال عن طريق تجارة مثلا، فممكن أن يعامل هؤلاء بالطريقة التي يريدونها حتى لو كانت خلاف الشرع، ويعامل الآخرين بالطريقة التي يريدونها ولو كان خلاف الشرع، وممكن لا يعني هم مثل الجاه، وناس يريدون موافقة الشرع وناس يريدون مخالفة الشرع، فلا بد أن يصانع هؤلاء ويصانع هؤلاء، فالنتيجة سيكون ذو وجهين على أقل تقدير. فيعني السبب البحث عن المال جعله يكون ذو وجهين أو ذو أوجه متعددة، هناك البحث عن الجاه جعله يكون ذو وجهين أو ذو أوجه متعددة أيضا. وقال صلى الله عليه وآله: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من حب الجاه والمال في دين الرجل المسلم. فما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم، معناها أن الدين شبه الدين بالغنم، وشبه الجاه والمال أو حب الجاه والمال بالذئاب، فمعناها أنه المال والجاه تبدأ في دين هذا الرجل، قال يعني تأكل فيه، يعني أحكي الأشياء اللي يتبناها من الدين، هو يتبنى مثلا أفرض يتبنى العقائد، ممكن أن يتنازل في العقائد لأجل الجاه، أو يتنازل في العقائد لأجل المال، فيذهب أجزاء من دينه بسبب الجاه أو بسبب المال. ممكن يكون في أعماله، في صلاته، في صومه، في ممالأة لهم يترك الصوم يترك الصلاة، ممكن يكون ممالأة ولأجل كسب الجاه أو المال يأكل حرام، يجالس ويا جماعة أخو بذولة ما يأكلوا إلا حرام، فما يصير ما يأكل وياهم مثلا، يأكل حرام وياهم، يشرب حرام معهم مثلا، وهكذا. يعني يبدأ بإتلاف دينه جزءا جزءا لأجل الممالأة مع هؤلاء، ولأجل أن يكون مقبولا عند هؤلاء، أجل أن يكون مقبول عندهم، ماكو مانع من أن يخرج من كثير من دينه وأحكامه. فهذا طبعا لذلك يقول لك من الأساس لا تخلي المال هدف ولا تخلي الجاه هدف على كل تقدير أريد أن أصل إليه، بل إذا جعلت المال غرض لك فاجعل المال الحلال حتى يكون أنت تبحث عنه تدور وين الحلال تأخذه وين الحرام تتركه. لما تريد جاه ما يخالف، ولكن بشرط أن تبحث عن الجاه الحلال، ليكون هناك أي لا ليكون طلب الجاه هو ما هو الغرض، وإنما يكون الغرض هو أيضا الجاه الحلال، وإلا طلب الجاه على أي طريقة يورث النفاق، طلب المال على أي طريقة أيضا يورث النفاق. وقال صلى الله عليه وآله: حسب امرئ من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه بالأصابع. هذه تتكلم عن يعني عن مثل ما نقول طبيعة بشرية، أن الشخص لما الناس تشير إليه بالأصابع ويهتمون به يتابعون أخباره يكون إليه قيمة وجاهة، فعادة يعني هذا الأمر يجعله يعني يجعل محور اهتمامه بقاء هذه الحالة عنده، وبقاء هذه الحالة عنده قد يكون في النتيجة قد يصل إلى أنه يتنازل عن أشياء، يعني يتنازل عن بعض أمور دينه لأجل أن تبقى الناس حوله. وهذا هو نفس الكلام السابق، يقول إلا من عصمه الله. ولذلك هي حالة خطيرة، يعني حالة كون شخص له شهرة له أتباع له كذا، كثيرا ما يكون في النتيجة مأمورا لا آمرا، يعني تأثيره نفس الرئاسة، تأثيره نفس الشهرة، يأثيره نفس الجاه، وكذلك المال كما ذكرنا ممكن أن يأثره، فتصير هذه الأمور سبب في مخالفات شرعية، ويبدأ بالمخالفات الشرعية إلى أن لا ينتهي، شوي شوي ينتقص من دينه. طبعا خصوصا اللي ما يلتفت هذا، لذلك يقول لك مطلوب مجاهدة نفس، هنا مطلوب مجاهدة نفس، مطلوب ملاحظة نفس. لما يكون في واحد في موقع رئاسة أو في موقع شهرة أو في موقع جاه أو في موقع مال تاجر كبير أو يطلب مال، في جميع هالمواقع لازم يلاحظ نفسه ويحاسب نفسه ويشوف اللي يجوز ولا ما يجوز والطريق الصحيح والطريق الغير صحيح. حاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اللي ما يحاسب نفسه ينزلق ويروح في المحرمات من حيث يدري أو من حيث لا يدري. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار أو تسر الأبرار وتغيظ الفجار. تبذل، التبذل هنا مو المقصود منه يعني أن الواحد يلغي نفسه ويلقي نفسه، وإنما يتواضع، نوع من نوع التواضع. التبذل بمعنى أنه اجعل نفسك غير مترفع على الناس، غير يعني جعل نفسك فوق الناس حتى الناس تشير إليك، تصير كواحد من الناس بحيث لا يلتفت إليك. تبذل أن تتعامل مع الناس كواحد منهم، ما تتعامل من الناس بشكل فوقي حتى تذكر. وهنا المقصود من التبذل هذا، أن أنزل وأتعامل مع الناس بحيث يعني أرى كواحد منهم، لا أنه يتبين أني أنا شخصية خاصة فوقهم. ولا تشتهر، فمعناها أنه الأصل الشهرة مو محبوبة في حد نفسها، يعني طلب الشهرة مو محبوب، طلب الجاه مو محبوب، طلب المال في حد نفسه مو محبوب، فثلاثة الأمور طلبها في حد نفسه مو محبوبة إلا إذا تطلبها للخير، وإلا إذا يعني تطلبها بالملاحظة والاهتمام بحيث لا تجرك إلى حرام، لأنها هي مواقع خطر. فهذه المواقع الخطر اللي يريد يدخل فيها يدخل فيها يحسب حساب كل كلمة وكل فعل يفعله أنه لا ينزلك بسببه. ولا ترفع شخصك لتذكر، لا ترفع شخصك يعني لا تظهر أنك أنت خاص من الناس يعني أو حدي من الناس بحيث تلفت الأنظار إليك. وتعلم واكتم، تعلم واكتم ما تعلمته. طبعا عندنا أشياء تتعلمها لنفسك، الأشياء اللي لنفسك خليها إليك، الأشياء اللي للآخرين يعني تتعلم، مثل طالب علم يتعلم حتى يبث علمه، ماكو مانع، هذا البث مستحب يعني. أكو علوم إلك هذه خلها إلك، وأكو علوم لا للناس يعني أنت تدرسها حتى تنشرها في الآخرين، مثل علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هي تأخذها حتى توصلها للآخرين. واصمت تسلم، قلنا احنا الصمت مو دائما زين، وإنما عندنا إذا كان يعني أمر الناس ما تستفيد منه فصمتك أحسن من كلامك، أو كلام لا أنت تستفيد منه ولا الناس فالصمت أفضل، أما لو كان كلام بإمكانك أن تفيد به الناس فالكلام أفضل من الصمت، أو كلام تفيد به نفسك مثل ذكر الله سبحانه وتعالى فيكون الكلام أفضل. فإذا قلنا أنه قاعدة أن الصمت مطلقا أفضل مو هو صحيح، وإنما الصمت الكلام الذي لا فائدة منه لا شك أن الصمت خير منه، والكلام الذي فيه فائدة لا شك أنه أفضل من الصمت. تسر الأبرار وتغيظ الفجار، يعني لو صمت تسر الأبرار وتغيظ الفجار. بعض الأحيان ترى الفجار يريدوك تتكلم حتى يمسك عليك أي كلمة يشنع عليك بها، خصوصا إذا واحد مو متمكن. موعدنا حتى في الحوارات تصير لما يكون حوار شيعي مثلا مؤمن مع غيره، فلما يكون واحد قوي ويلاحظ كلماته وما يقدر يمسك عليه أي شيء بلا مصدر مثلا يقوله بلا مصدر، هذا ما يريد يناقشه، يغيب الأطراف الأخرى. ليش؟ ما يقدر يمسك عليه أي شيء، وإذا ما يعرف يصمت مثلا، فيتكلم في الأشياء اللي يعرف فيها ويتكلم فيها صح وبلا إشكال، الأشياء اللي ما يعرف فيسكت ما يجاوب عليها مثلا. فهذا يغيظ الأعداء ويسر الأصدقاء. أما لما واحد ما يعرف ما عنده قدرة على الحوار فهذا يتكلم، أي سؤال يسأله يجاوب، طبعا يقع فيها فوات، فهم يرتاحوا يعني، يصير الأعداء هم اللي يرتاحوا بسبب كلمات هذا الشخص، أنه غير متمكن فيصير عندها فوات فيشنعون عليه بكلماته، يمسكوا كلماته اللي يقولها ويشنعون عليه بها. وقال الإمام الباقر عليه السلام لا تطلبن الرئاسة، فقلنا هذه الرئاسة فيها خفق نعات وفيها محاولة يعني تقرب من الناس حتى يصيروا حوله، والبحث عن الناس حتى يكونوا حوله في حد نفسه تتسبب في النفاق كما ذكرنا، إلا لمن عصمه الله، يعني محتاجة بمعنى آخر محتاجة إلى شخص متمكن من مجاهدة نفسه بقوة حتى يستلم هذا المنصب. ولا تكن ذنبا، فلا هذه ولا هذه، يعني مو واحد يقول أما أنه يصير رئيس القوم ويدور الرئاسة بكل طريقة أو إذا ما بيصير رئيس يدور لواحد ويصير وراه في كل شيء. لا لا هذه ولا هذه، هذه الضر وهذه الضر. الرئاسة سيكون عبد لمجموعة المرؤوسين حتى يحصل الجاه، والذنب سيكون عبد لهذا الرئيس اللي هو ذنب له، فماكو فرق، هذا عبد وهذا عبد. فيقولك لا تكون يعني تطلب الرئاسة ولا تكون عبد، لا تكون عبد للمجموع ولا عبد لواحد، وإنما شوف أنت الصح تمشي، مرة مرة يكون الرئيس صح تمشي وياه، مرة يكون مرة تكون أنت المقدم في مقام صحيح كلامك صحيح تمشي، ومرة يكون غيرك كلامه صحيح تأخذ بكلامه، وهكذا تمشي بحسب الحق سواء كان عندك أو عند غيري، كان أنت اللي المفروض تتقدم أو يتقدم غيرك، امشي بحسب الحق، فلا تكن تابع للمجموعة ولا تكن تابع لشخص، إلا إذا طبعا ممكن يكون واحد تابع لشخص مقتنع مثل التبعية للإمامة أو التبعية للمرجع أو غير ذلك، أي تبعية بعد الاقتناع، يعني ما حد أجبرك على هذه التبعية، وإنما أنت بحسب تشخيصك رأيت أن هذا الشخص يستحق أن أسلمه مقاليد أمري فأتبعه فأخذ بأقواله، هذا ما فيه شيء، وهذا ما يعتبر ذنب لأنه أنت ما أخذتها إلا باقتناع، ما حد أجبرك عليه. ولا تكن ذنبا، ولا تأكل الناس بناء فيفقرك الله. أتصور أنا أن هذه لا تأكل الناس بنا تتكلم عن مثل الدولة العباسية، الدولة العباسية باسم أهل البيت أخذوا أموال الناس، يعني سيطروا على أموال الناس باسم الرضا من آل محمد، أخذوا أموال الناس واستباحوا أعراض الناس وشنوا الحروب على البشر وصنعوا كل شيء وباسم من؟ باسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هنا الافتقار مو شرط افتقار دنيوي، أنه ممكن يكون يستأكل بهم فيكون غنيا في الدنيا ولكن فقير في الآخرة، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مين هم واحد حصل على 10 مليار في الدنيا أو 10 تريليون في الدنيا، يلاحظه مستقبلا بعد الموت كم إلى من هالعشرة المليار أو 10 مليون أو 10 تريليون كم يأخذ وياه، هذا يصير غني أو غير غني بالمقدار الذي يتمكن من أخذه من هذه الأموال للآخرة ليستفيد منها الأموال في الآخرة، أما أموال عنده ما يستفيد منها، ما يستفيد ولا من فلس واحد بعد موته، هذا فقير أفقر الخلق. أما اللي لا والله صرفها بطريقة بحيث يستفيد منها كلها مثلا أو أكثرها أو نصفها أو غير ذلك في الآخرة، نقول لي هذا الشخص هو غني. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. طبعا نفس القضية، إياكم وهؤلاء، خصوصا هذا كلام بعد في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الرئيس المنصب من قبل الله موجود وهذا قاعد يقول للناس تعالوا لي، سواء رئاسة ملك وحكم أو رئاسة علم، واحد يجي قبال الإمام، الإمام يقول قلت وهذا يقول أقوله، فقطعا كلهم هالكين اللي في زمن، خصوصا اللي في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة، يترأسون مع وجود الإمام المنصب من قبل الله وبدون يعني التنسيق مع الإمام أو الرجوع إلى الإمام، لا بد أنه هالك لأنه يعمل بلا دلالة إمام، ومهلك لأنه هو هالك وإنما يجر إلى ما هو عليه فيهلك الآخرين أيضا. وقال عليه السلام: أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله، الإمام الصادق. إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي. يعني اللي عنده هالنفس أنه يحب أن يكون هو المقدم، يحب أن الناس تتبعه، يحب أن الناس تجري خلفه، إذا مشى ما يكون لوحده، يكون وياه أبها ومظهر وكذا. فيقول هذول هم الشرار، هم شرار الخلق، الأشخاص اللي يحب هذا معناه هذا من شرار الخلق. إنه لابد من كذاب أو عاجز رأي، يعني اللي يحب أن يوطأ عقبه، الشخص اللي يحب أن ترفعه الناس وأن يكون عند الناس مرفوع، لابد يكون شنو حسب تعبيرهم النفسي الحديث، يحس بحقارة في نفسه، فالحقارة يحاول يغطيها بالعظمة الشكلية، وعنده حقارة داخلية. هذه الحقارة الداخلية شلون يغطيها حتى يحس بعزة نفسه؟ يغطيها بالعزة الشكلية، بالعزة الخارجية، أن يكون حول حشم وخدم وناس تتبعه وما أدري شنه وكذا، هذا يعطيه شوي رفعة مقام، فيغطي يعني الحقارة الداخلية بعزة شكلية ظاهرية. هذا طبعا أكثر اللي تشوف كل عزة شكلية ظاهرية مو واقعية. الواقعي ما يحتاج يرفع روحه، هو مرفوع حتى لو قعد في أي مكان. يعني الواقعي يفرض مثل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم كان في السجن كذا سنة ومع ذلك الشيعة يسمعون كلمته، ولو يعني ينتظروا أي كلمة تصل ولو من داخل السجن حتى تتنفذ. هذا يعني أمر واقعي، رفعة واقعية، رفعة حقيقية، خلص هذا هو ما يحتاج إلى شكل خارجي، ولا يصير في قصر، ولا عنده جيش، ولا عنده سيوف حتى الناس تحترمه، هو محترم على كل تقدير. الحقارة الداخلية اللي يراد إظهارها برفعة شكلية، أفرض مثل قضية الإمام العسكري على ما أعتقد، لما يطلع يعني لما يجي المتوكل ويصنع جبل من التراب فيظهر مثلا، أو الإمام هذه ما أدري، فيظهر عليه ويقول له أنه تدري لم أتيت بك ها هنا حتى أريك جيشي وعسكري، هذا يعني معناه أنه هو في نفسه حقير، اللي يرفعه بس الجيش والعسكر، فهو يريد يظهر لنفسه عزة، ما عزة داخلية ما في، فهذه العزة يريدها من الجيش ومن العسكر ومن القوة. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال له وهل تريد أنت أن ترى جيشي وعسكري؟ قال له بلى، أشار إلى السماء وإذا بملائكة، غلاظ شداد، كل واحد عند حربة من نار، وهؤلاء الملائكة يشيرون إلى المتوكل، بس مرنا به لنتصرف معه، فأغمي على المتوكل، وقع مغمى عليه يعني مش ما إلى ولا. فإذا هنا طبعا هذا عزته مو من داخل، قوته مو من داخل، قوة شكلية، لذلك يمكن في لحظة يروح كل شيء من عند هذا، في لحظة يروح من عنده كل شيء، يتمرد عليه الجيش يصير ما إلى ولا قيمة، يصير مشرد مثل ما ذاك صدام مثلا، كان من اللي يقدر يطلع في عيونه إذا طلع في جيش كامل مثلا، من اللي يطلع يرفع رأسه إليه؟ ما حد يقدر يرفع رأسه، بعدين يطلعوه من جحر خلاص، قوته كلها بهالجيش والسطوة والقوة خارجية مو قوة داخلية، تنتهي القوة الخارجية كل شيء ما إله، ولا حد يسمع كلامه. يعني جيش خارجي ما حد وقف يدافع عنه، أمة كاملة ملايين جيش بالمئات الألوف ما حد وقف يدافع عنه، خلاص ما إله قيمة، هو حقير من الداخل وأقل تأثر. حتى العزة الخارجية والشكل الخارجي هم تنتفي وتروح. فهو لا بد أن يكون كذاب داخلا أو عاجز رأي. البحث الثاني: الجاه أحب من المال. يأتي الكلام عليه. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.